حديث أبي هريرة رضي الله عنه تضمن الدفاع عن النفس بالتي هي أحسن، وتضمن أيضاً الرد الشرعي، وتضمن أيضاً ذكر الإنسان عند لزوم ذلك أن يذكر ما عنده من خير كما فعل عثمان، لا للتبجح ولكن لدفع تهمة المتهمين وتنقص المتنقصين. لما ذكر عثمان رضي الله عنه الخوارج أنه جهز جيش الأسرة وأنه لا لأجل شيء، ولكن ليثبت للناس أنه ما يستحق هذا الحصار وهذا الأذى الذي حصل من الخوارج. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الاجتزاء بما تيسر من هذه الدنيا لطف بركة، وفيه جواز انشغال الإنسان وإقامة الإنسان لأمواله، وجواز الاتجار التجارة والاكتساب، وأن طالب العلم المتفرغ أفضل لمن هيأ الله له سداد الحال أو شيء من ذلك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء، وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الله، كلهم عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخم، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو حاطباً، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدراً والحديبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فضائل أهل بدر رضوان الله عليهم، وهم خيرة الأمة، حتى من الملائكة الذين شهدوا بدراً أفضل من غيرهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. هذه غزوة الحديبية والبيعة تحت الشجرة بيعة الرضوان، لكن الصحيح أن بدراً أفضل منها، وبدر أقدم أيضاً من بيعة الرضوان، كانت في السادس عام السادس، وبدر قبل ذلك. قوله في هذا: روضة خاخ، وتو روضة خاخ، قال العلماء كافة من جميع الطوائف وجميع الروايات والكتب أنها بهذا بخائين معجمتين. ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة حاج حاء مهملة، واتفق العلماء أنه غلط من أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه ذات حاج يعني مكان، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج. وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة، قال صاحب المطالع وقال الصائدي: هي بقرب مكة، والصواب الأول. روضة خاخ ضعينة الجارية، وأصلها الهودج، وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه. واسم هذه الضعينة سارة مولاه لعمران بن أبي صيف القرشي، وهذا السفر سافرت امرأة بغير محرم، لأنهم ما كانوا في ذلك الزمان يعني ماذا ما ربما تكون غير مسلمة، وربما لم تكن قد علمت ذلك. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله، أطلعه الله على أن تلك المرأة تحمل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه متوجه أخبار هذه المرأة إلى قريش، وفي هذا ضرر عليهم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن لا يطلع قريش على خبرهم هذا. قال القرطبي رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنما أطلق عليه اسم النفاق لأن ما صدر منه يشبه فعل المنافقين، لأنه والى كفار قريش وباطنهم، وهم هم بأن يطلعهم على ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم. وسبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، غزوة الفتح، هو اعتداء مشركي قريش على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. وعند العرب أن المنع تدي على حلف الإنسان ينصره، فصار هذا مفتاحاً للفتح بفضل الله عز وجل، وسبباً له بإجماع العرب أنه ما نقض الصلح بينه وبين قريش، وأن الذين نقضوهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم انتصاراً لأحلافه، وأن هذا الانتصار من شيمة العرب وصفات العرب، وأنه لا إنكار فيه البتة. هذا الغزو لقريش في يوم الفتح، وأن أحلافه استنصروا به، وجعل الله ذلك الاستنصار على ملأ من الناس دخل المسجد وينتصر هذا الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أنك لا يعني ماذا إلى آخر تلك الأبيات. يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، إلى آخر تلك الأبيات الجميلة. والشاهد منها أنه قال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت، والناس يسمعون، وحتى هذا يبعث فيهم القوة على أن كيف يعتدون على أحلافنا. أما الآن يعتدون على أحلافهم، بل على ما هو على أحلاف فقط، على من شاءوا. الكفار يعتدون على من شاءوا، ولا واحد يحرك رأسه إلا بتنديد، مجرد تنديدات. فهذا الفتح كان سببه نصرة المظلومين، الله هيأ لنبيه ذلك الفتح بسبب نصرة هؤلاء المظلومين المعتدى عليهم، وأنهم بغتوهم ركعا وسجدا. قوله وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، معنى يدريك يعلمك لعل للتراخي، ولكن هذا الرجاء محقق النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ما ذكر الله تعالى في قصة أهل بدر أن في آل عمران والأنفال من ثنائه عليهم وعفوه عنهم، وبدليل قوله الذي قال في حاطب إنه يدخل النار وأقسم عليه كذبت أي أخطأت لا يدخلها فإنه شهد بدرا، يعني أن أهل بدر للجنة. هذا إخبار محقق لا احتمال فيه ولا تجوز، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، ويعني بذلك أنه إن حصل منه خطأ من أحدهم ما يصر عليه، وأن هذا خاتمة حسنة لأهل بدر، ما أحد منهم ارتد بل ماتوا على الإسلام. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم إباحة كل الأعمال والتخيير فيما شاءوا من أفعال، ذلك في الشريعة محال، إذ المعلوم من قواعدها أن التكليف بالأوامر والنواهي متوجه على كل من كان موصوفا بشرطها إلى موته، ولما لم يصح ذلك الظاهر اضطر إلى تأويله. قال أبو الفرج الجوزي ليس قوله اعملوا ما شئتم للاستقبال، وإنما هو للماضي وتقديره أي اعمل أي عمل كان لكم قد غفرته، يدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان المستقبل كان جوابه فسأغفره، ثانيا أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وهذا انتقده حتى القرطبي هذا التأويل منتقد، قال وإن كان حسنا غير أنه فيه بعد. تبينه أن أعمال صيغته صيغة الأمر وموضوع الاستقبال، ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي إلا بقرينة، لا بقرينة ولا بغير قرينة، هكذا نص عليه النحويون. وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء. وقال النووي بأخصر من كلام القرطبي، قال معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فلو توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد بدري أو غير بدري، وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي مسطحا الحد وكان بدريا. قوله اعملوا ما شئتم كقول عز وجل اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون البصير، لكن ذاك للتهديد، وهذا ما دمتم تتوبون فإن مهما عمل البدري من عمل وهو يتوب منه مما لم يعصم منه الإنسان فإن ذلك معرض للمغفرة. هذا على هذا المعنى، إن حصل شيء من ما لم يعصم منه الإنسان على هذا، وليس فيه إباحة أعمال البدريين أن يعمل ما شاء، وأنه يبيح الله عز وجل المحرمات لا البدري ولا غيره. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقد جعلت قال القرطبي رحمه الله أن الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا بها لأن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم، لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجد ما وجود ذلك الشيء، إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له أهليتها. وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب، وعلى هذا يخرج حال كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له وأنه من أهل الجنة، فيتضمن ذلك مغفرة ما مضى وثبوت الصلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لما يستقبل. لذلك لم يزل عن أحد ممن بشر بالمغفرة أو بالجنة خوف التبديل والتغيير، ما زالوا يخافون من المؤاخذات على الذنوب ولا ملازمة التوبة منها والاستغفار دائما، ما زالوا يتوبون ويستغفرون وهم قد بشروا بالجنة. ما إن الله تعالى أظهر صدق رسوله للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين ومراعاة أحواله والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن توفوا على ذلك، ومن وقع منهم في معصية أو مخالفة لجاء إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله تعالى، يعلم ذلك قطعا من أحواله من طالع سيرهم وأخبارهم. كلام جميل. وفي حاطب هذا أبواب، حديث حاطب أبواب من الفقه وأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فضائل أهل بدر. وحاطب بن أبي بلتعة من جملة ما فيه من الفقه ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرا، أن المتأول أعذر وأن المتأول أعذر من العامد، لأنه كان متأولا رضي الله عنه لما تأول عذر، وأنه من موانع التكفير التأويل السائر التأويل، فهذا لما تأول ما كفر، وأن المتأول أعذر من العامد، وقبول عذر الصادق وجواز الاطلاع على عورات المرأة على ما تدعو إليه الضرورة، تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. ففي بعض رواياتها أنهم فتشوا من المرأة كل شيء، لا ما هي أخرجت قبل التفتيش، حتى قبولها لم تثبت هذه، إنما بل أخرجت هذا قبل التفتيش لما عرفت الجد، ولو لم تخرجه لفتشوا ثيابها كلها. ومن لأن خبر النبي صدق وحي، ومنه ما يدل على أن الجاسوس حكمه بحسب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك، وقال الأوزاعي يعاقب وينفى إلى غير أرضه، قال أصحاب الرأي يعاقب ويسجن، قال الشافعي إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عفي عنه ولا عز إلا عزر. وجميع أهل بدر 317 رجلا باتفاق أئمة السير والتواريخ، اختلف في طائفة النحو الخمسة هل شهدوها أم لا، وتفضيل تفصيل ذلك في كتب السيرة. وقال النووي رحمه الله فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجل أو امرأة، وهتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبيرة بلا شك، قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام، وفيه إشارة جلساء الإمام والحكام بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله، جاسوس حتى وإن كان الكفار يعذر عندهم، لكن فيه تفصيلات. وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب، وقال ما يجتهد فيه الإمام قال ابن القيم فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم حديث. أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع، إلى قوله: وحقيقة الجواب أني غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف وجه من وجهين، وسبق قراءته من كتاب القرطبي. فالذي نظن في ذلك الله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون الإسلام، وأنهم قد يفارقون بعض ما يفارقه غيرهم من الذنوب ولا يقارفون، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم للتوبة واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. هذا الذي سبقه هو كلام جيد، فهذا يدل على أن أصحاب الأعمال الصالحة تلك الأعمال الصالحة يدفع الله عنهم بها شدائد كثيرة من الذنوب. عبرة الله أن الذين شهدوا بدراً دفع الله عنهم شدائد كثيرة، ومنها الموت على غير الإسلام، ومنها وإن حصل شيء من الذنب تاب منه. فهذا يفيد الإنسان أن سابقية الخير تجر إلى الخير، ويدفع الله بها مصارع السوء، حتى وإن حصل زلل يوقظه الله، يحييه الله، يعني يحيي الله قلبه ويرجع إلى جادة الصواب بسبب ما له من سابقية. أبو لبابة لما استشاره اليهود في هل يرضون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، وأشار إلى حلقه يعني الذبح، معناه أن حكمتم فإنه الذبح، ثم عرف أنه خان الله ورسوله، كذا في الرواية، فذهب ووضع رجله في القيد وقال لا، يعني ما يفكني إلا الله عز وجل حتى ينزل الله فيه ما أو يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويعني وفكه بعد ذلك أنه تاب الله عليه. قصة معروفة، قصة أبي لبابة لمن أراد ذكرها. الشاهد أنه رضي الله عنه أيضا حصل منه زلل لما أشار اليهود أنكم إن قبلتم الحكم ستبتلون، ومع ذلك تاب. فالصحابي غير معصوم، إلا أن الله عز وجل وفقهم واختارهم وأماتهم على خاتمة حسنة بما لهم من سابقية خير. بقي له بقية إن شاء الله إلى حينه. إلهنا بارك الله فيكم.